بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي هذه الدورة، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا وإقبالا على كتابه جل وعلا. فهذه دورة الإخوة ومذاكرة في الحقيقة، أنا مثلكم، يعني نحن بإذن الله نسأل الله تعالى أن نكون من طلبة العلم، نتجالس نجلس في هذه المجالس نتذاكر شيئا مما ينفعنا ويقربنا إلى ربنا جل وعلا. وهذه الدورة في مقدمة في تفسير القرآن الكريم، كيف تفهم القرآن. والقرآن أيها الإخوة هو أعظم رحمة من ربنا جل وعلا، كما قال الله تعالى الرحمن، ثم ذكر أول رحمة وأعظم رحمة، قال علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في تفسير، في مقدمة التفسير، قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد، لا يصبح قديما وتمل منه مع كثرة الترديد. تأملوا كيف نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة ونتلذذ، نعم، ونتلذذ بقراءتها، فلا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهذا الكلام إخوة أصله حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، ولكن في سنده ضعف، فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وأيضا جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه وأيضا في سنده ضعف، لكن هو من الكلام الجميل في وصف كتاب الله جل وعلا. ونسير في هذه الدورة على هذا المنهج الذي بين أيديكم، فنبدأ بالمسألة الأولى في هذه الدورة في مقدمة في الحث على تدبر القرآن والعمل به. فهذا الإخوة من أنفع ما يكون للمسلم ولطالب العلم أن يتأمل فيه، يتذكره قبل أن يقبل على أي علم، أن يتذكر فوائد هذا العلم وفضائل هذا العلم حتى تشتاق النفوس إلى طلبه، وتكون لك همة من حديد وعزيمة جازمة في طلب هذا العلم الذي تقبل عليه. وكتاب الله تعالى هو أعظم كلام وأصل العلوم، وهذه المقدمة في الحث على تدبر القرآن والعمل به نقسمها إلى ثلاثة أقسام: الآيات الواردة في هذا، والأحاديث النبوية، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا. فإذا قيل لك أذكر شيئا من الآيات في الحث على تدبر القرآن والإقبال على القرآن والعمل به، فيقول الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تأملوا الإخوة كيف حمد الله تعالى نفسه على ماذا؟ على أنه ماذا؟ أنزل الكتاب. والحمد لله هو وصف الله تعالى بالكمالات، الله تعالى يحمد لأنه الكامل في أسمائه وصفاته والكامل في إنعامه وإحسانه، فنحمده رب، نحمده جل وعلا على إحسانه وعظمته. فالله تعالى جعل في هذه الآية من الأمور التي يستحق بها الحمد أنه أنزل القرآن، هذا يدلنا على أن هذا القرآن في الحقيقة في غاية العظمة، لأنه دليل على استحقاق الله تعالى للحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا أردت أن تتعرف على شيء من كمال الله وعظمة الله وإحسانه فعليك بهذا القرآن، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء تريد الصراط المستقيم، في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، كيف يكون هذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء، في علاقتك مع ربك جل وعلا، في عبادتك لله، في العقيدة، في المعاملة، في الأخلاق، في تعاملك مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، كيف تربي أولادك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تدعو إلى الله، كيف تجاهد في سبيل الله، كيف نبني دولة إسلامية، كل هذا راجع إلى القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية لها قصة مع عمر رضي الله عنه لما جاءه خراج العراق، جاءته الأموال، وقال له مولاه: هذا يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله تعالى ورحمته. فقال: كذبت، فضل الله ورحمته هو القرآن. كذبت يعني معنى أخطأت. فضل الله ورحمته القرآن، وتلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من هذه الدنيا وما فيها. ويقول الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا القرآن هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. ولذلك أيضا آية أخرى في هذا، تأملوا إلى هذا الوصف الجميل للقرآن، يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى الله تعالى القرآن في هذه الآية ماذا؟ الوصف الأول للقرآن هنا ماذا؟ أنه روح. لماذا سمى الله القرآن روحا؟ نعم، من يجيب؟ يا أخوان نتذاكر، ترى والله منكم من يستحق أن نتعلم منه ونأخذ منه العلم، لكن هكذا قدر الله. المهم هذا مجلس مذاكرة. لماذا سمى الله تعالى القرآن روحا؟ نعم، من يجيب؟ نعم يا إخوان، يلا. نعم سنت به حياة القلوب. فالإنسان بدون روح ميت، فكذلك الإنسان بدون القرآن ميت، قلبه ميت. طيب الإنسان إذا أصبحت عنده حياة بالقرآن، طيب الإنسان ممكن يكون حيا لكنه في مكان مظلم، هل ينتفع؟ لا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور يمشي به، يعرف به الطريق. فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنور فيها إشارة إلى العلم النافع، القرآن نور، العلم هداية، والروح إشارة إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح والإرادة الطيبة. روح تحيا به القلوب، ما يكون فيها قسوة وشهوة وعناد اتباع للهوى، لا، يكون فيها عمل صالح. ولذلك الله تعالى يقول: أو من كان ميتا إيش؟ فأحييناه بهذا القرآن، إنه روح، وجعلنا له إيش؟ نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يدعو؟ يقول: اللهم اجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلبي. ونور صدري، ربيع قلبي. الربيع تعرفون هو النبات الأخضر، إذا جاء الغيث المطر فتنبت الأرض الربيع، يعني الحشيش الأخضر ترعاه البهائم، يكون في حياة الأرض والكائنات الحية. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، حياة القلوب. ثم قال: ونور صدري. ولذلك الإخوة الذي يعرض عن هذا القرآن والله يعيش في شقاء وهم وغم، أنه يعيش في ظلمات، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك هذه الآيات كلها تحثنا على الإقبال على القرآن. وكيف ننتفع من القرآن؟ يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبركة القرآن لا تنال إلا بهذين الأمرين. ماذا قال الله تعالى أولا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته، تدبر فهم. وتأمل إلى جمال هذه الكلمة في اللغة، الدبر. ما معنى الدبر؟ تقول دبر الدابة، يعني ماذا؟ نعم، مؤخرات الدابة. والتدبير، فلان يدبر الأمر. إيش معنى؟ يعني يجهز ويخطط، يرسم خطة مستقبلية، ماذا سيحدث مثلا بعد 5 سنوات 10 سنوات، هذا تدبير. فكذلك يعني النظر في القرآن لا يكون فقط يعني نظر إلى ظاهر الآية فقط، بدون أن تتفكر أيضا في لوازمها وفي مآلاتها وما خلف السطور. فهذا من الفهم العميق في كتاب الله. الآية ترشدنا إلى هذا، انظر إلى مآلات الآية وعواقب هذه الآية ولوازمها، فينفتح لك أبواب في فهم كتاب الله. ليتدبروا آياته. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد العلم فليثور القرآن. يثير المعاني، يفجر المعاني من الآيات. من أراد العلم فليثور القرآن. وقال: وليتذكر أولو الألباب. بعد التدبر والفهم عليك ماذا؟ أن تتذكر به وتعمل بالقرآن. ولذلك الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والآيات الأخرى في هذا كثيرة وكثيرة. طيب، ننتقل إلى الأحاديث النبوية. وتقول: انظر صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 161، هذا كتاب عظيم، الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وهذا بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. فنقرأ شيئا من الأحاديث في هذا، في فضل تلاوة القرآن والعمل به، ونأخذ متون الأحاديث من باب الاختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، خيرية مطلقة، من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعلم ألفاظ القرآن ومعاني القرآن. تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من أئمة التابعين الذين كانوا يعلمون القرآن، يقول: هذا الحديث أقعدني مقعدي هذا. يعني كان يدرس القرآن عشرات السنوات، أكثر من 50 سنة ويدرس القرآن، فيقول: هذا الحديث أقعدني مقعدي هذا. وختم الله تعالى له بالخاتمة الحسنى، فمات في المسجد. مات في المسجد، جاءه أصحابه وقالوا له: ننقلك إلى البيت حتى تستريح. قال: لا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، فاتركوني. ومات في مصلى في مسجده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وقبل هذه الجملة ماذا قال؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم علم، قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وهذا المجلس نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وأن نفوز به بهذه الفضائل العظيمة. فهذا المجلس الإخوة هو في الحقيقة من مجالس مدارسة القرآن، لأننا ندرس مقدمة يستطيع الإنسان من خلالها أن يفهم القرآن بإذن الله فهما طيبا. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب، كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وما يمكن أن يكون معهم ولا يتصف بأوصافهم كرام بررة، فلا بد أن يظهر القرآن على أعمالك، أن تكون كريما حسن الخلق برا في أعمالك. والبر كلمة جامعة لصفات الخير. قال والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، لصاحب القرآن، شوف صاحبك كيف تمشي معه وتحب أن تجلس معه وتأكل معه، صاحب القرآن يكون القرآن معك في حياتك، تحفظ القرآن تتلوه تتعلم أحكام التجويد حتى تحسن تلاوته كما يحب الله، تتعلم معاني القرآن، تعمل بما في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. من أراد الفردوس الأعلى هذا والله أقرب طريق. والحديث عظيمة وكثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله، من هم أهل الله؟ فقال أهل الله هم أهل، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 2829، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أن لنا هذا. الوالدان يقولان يا رب أن لنا هذا، ما عملوا هذه الأعمال الصالحة التي يكون لهم بها هذا الأجر العظيم، هذه المنزلة العالية. فيقال بتعليم ولدكم القرآن، فاحرص على تربية أولادك على القرآن. قال وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك، آخر آية معك يعني في صدرك تحفظها. وهكذا الأحاديث في هذا كثيرة وعظيمة. وننتقل بعد ذلك إلى حرص السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين على تعلم القرآن وتدارس القرآن. فهذا أثر عن ابن مسعود في صحيح مسلم، جاءه رجل فقال إني لأقرأ المفصل في ركعة، يعني أقوم بالقرآن من سورة قاف إلى الناس ركعة واحدة. فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا كهد الشعر، لا تقرأ القرآن بسرعة ونيتك متى أختم القرآن ومتى أنت من هذه السورة، لا لا يكون همك آخر السورة. قال هذا كهد الشعر، ثم قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤونه بألسنتهم ما يجاوز تراقيهم. ما هي التراقي؟ هذه عظام الترقوة التي بجانب الرقبة، فيقرؤون القرآن يعني ما يدخل في قلوبهم فقط بألسنتهم، لا يجاوز تراقيهم. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. لا بد من تدبر القرآن. وأيضا هنا روى الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق القرآن أو أخلاق حملة القرآن، كتابه أخلاق حملة القرآن، هذا كتاب الإخوة جميل ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب أخلاق حملة القرآن، فيه أحاديث وآثار وكلام طيب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال لا تنثروه نثر الدقل، الدقل هو التمر اليابس، ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ويقول الحسن البصري رحمه الله من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. من أحب أن يعلم ما هو، من أحب أن يعلم ما درجته عند الله، ما هو عند الله، ما قيمتك عند الله، فليعرض نفسه على القرآن. انظر حاسب نفسك بنفسك مع القرآن، انظر هذه الصفات في القرآن هل تنطبق عليك أو لا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. هل أنا أخشع في صلاتي؟ خشعت اليوم في صلاة المغرب أو لا؟ والذين هم عن اللغو معرضون. وهكذا قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله، قال مجاهد تلميذ ابن عباس يعملون به حق عمله. وقال عطاء رحمه الله إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. وهكذا الإخوة كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة المشهور لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قال يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. هكذا تأمل كيف يحرك قلبه مع القرآن، يستشعر أنه ينادي ربه جل وعلا بالقرآن. هذا التدبر للقرآن. وأيضا من هذه الآثار يقول الحسن البصري رحمه الله إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. وليس المقصد أننا لا نعلم صبياننا الصغار القرآن، لا، لكن هو الآن ينبه على مسألة تدبر القرآن أن هي المقصد. قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأول الأمر من أوله، ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: وما تدبر آياته؟ قال: اتباعه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يتسابقون يقول: من أطول نفسا في القرآن؟ قال: قد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، والله لقد أسقطه كله. لماذا؟ ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس. هذا السباق. قال: والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: إنا كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. هذا الإخوة من ما يحدث في آخر الزمان كما نرى في زماننا هذا. فعلى المسلم أن يهتم بتدبر القرآن كما يهتم بتلاوة القرآن، يهتم بالعمل بالقرآن. وأيضا من الآثار في هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه، قد أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره، وأنقله من شرح مقدمة ابن تيمية في التفسير للشيخ الطيار. قال: روى الطبري بسنده، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الصبح، يعني ماذا؟ السنة، وهنا المراد بالصبح سبحة الضحى، يعني صلى الفجر وجلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ثم صلى ركعتين مثلا، صلى الضحى، ماذا يفعل؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الصبحة وفرغ دخل مربدا له، مربد مكان تجفيف الثمار، فالمهم دخل مربدا له، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. شوف كيف، يعني هذه مجالس الصحابة رضي الله عنهم، هذا في خلافة عمر، كان يجمع بعض الصحابة كابن عباس ترجمان القرآن وغيره من بعد صلاة الضحى، بعد صلاة الشروق إلى قبيل أذان الظهر، يعني 5 ساعات 4 ساعات في تدبر القرآن. لا بس أن نكمل الأثر، هذا هو الشاهد. قال: فمروا بهذه الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال ابن زيد راوي هذا الأثر عن عمر، قال: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما معنى يشري؟ يبيع، من الشراب معنى البيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله، كالجهاد في سبيل الله، كالذي يجتهد في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، يعني تقول: وقتي لله، جهدي لله، تعبي لله، حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، هذا مثال يدخل في هذه الآية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض من كان إلى جنبه يلاطفه: قال ابن عباس اقتتل الرجلان. ايش قال؟ اقتتل الرجلان. ايش علاقة هذه الكلمة في هذه الآية وفي هذا المجلس؟ فسمع عمر رضي الله عنه ما قال، فقال وأي شيء قلت؟ قال لا شيء أمير المؤمنين. قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. واحد صالح، واحد الله يهديه عاصي، هذا الصالح لما يأمر العاصي بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله. الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يأمر هذا بتقوى الله وهذا تأخذه نفسه بالعزة والإثم. قال فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر لله بلادك يا ابن عباس. يعني إيش الفهم هذا دقيق؟ يعني هذا مثال يدخل في هذه الآية. طيب، وكذلك هنا بعض الآثار عن السلف رحمه الله تعالى، هذا من كتاب التفسير الصحيح أو موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور للشيخ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين، هو درسنا في الجامعة الإسلامية حفظه الله، فعنده كتاب في الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن من أول إلى آخر في 4 مجلدات. ففي المقدمة ذكر آثارا جميلة عن السلف، يقول ابن أبي مليكة رحمه الله قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس في تفسير القرآن ومعه ألواح، فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وقال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. شوف كيف الهمة في طلب التفسير. قال سعيد بن جبير رحمه الله كنت أجلس إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ، ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما. وهكذا أيضا ثبت في النسائي عن نافع مولى ابن عمر قال أن ابن عمر كان عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فذكر تفسير الآية. فالمهم أن ابن عمر أيضا كان يعرض المصحف على أصحابه ويوقفهم عن بعض الآيات وتذاكرونها. وانظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه يقول مسروق رحمه الله كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. يأخذ سورة من القرآن ويفسرها عامة النهار. وهذا مسروق رحمه الله رحل إلى البصرة في طلب تفسير آية، فقيل له الذي يفسرها رجع إلى الشام، فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. هكذا رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على تأمل القرآن وتفسير القرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى، الحث على تدبر القرآن والعمل به. والآيات والأحاديث والآثار هذا كثير، لكن هذا شيء يعني مما فيه فائدة وخير إن شاء الله. ثم كذلك الإخوة، هذه الدورة في الحقيقة هي ممزوجة بين علم قواعد التفسير وعلم علوم القرآن. علوم القرآن هذه كلمة أوسع من قواعد التفسير. علوم القرآن يعني جميع القرآن، جميع العلوم التي تتعلق بالقرآن، يعني علم التجويد، القراءات، التفسير، قواعد التفسير، أي علم له علاقة بالقرآن يدخل فيه علوم القرآن عموما. لكن قواعد التفسير عبارة عن قواعد يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن، هذه قواعد التفسير، أحكام كلية يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن وفهم القرآن. والقواعد والأصول مهمة جدا الإخوة في كل علم، لذلك العلماء يؤلفون في هذا الباب. باب الفقه فيه علم ماذا؟ أصول الفقه وقواعد الفقه، قواعد الفقهية. وكذلك مثلا التفسير كذلك فيه قواعد التفسير، الحديث فيه قواعد الحديث يعني علم المصطلح والجرح والتعديل والتخريج، فهذه قواعد في الحديث. وهذا العلم يعني علم عظيم وألفت فيه كتب، لكن لسنا الآن بصدد يعني سرد المؤلفات في هذا، لكن أحيلكم على كتاب وهو يعني دراسة علمية، رسالة دكتوراه في قواعد التفسير جمعا ودراسة، اسم الكتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة للشيخ خالد بن عثمان السبت في مجلدين. هذا الكتاب من أروع ما ألف في هذا الباب، جمع يعني قواعد عظيمة في تفسير القرآن في مجلدين، وذكر في المقدمة يعني تاريخ هذا العلم وسرد المؤلفات في هذا. فالقواعد لفهم القرآن الإخوة لا بد منها، ونحن المقصد من هذه الدورة ليس المقصد أنك يعني تمر على شيء من تفسير الآيات، وإنما هي مقدمة كيف نفهم القرآن. فلا بد للمقبل على هذا الخير العظيم على كتاب الله تعالى تكون عنده أصول وقاعدة متينة ينطلق منها، حتى لا ينحرف في فهم القرآن أو يخطئ على ربه جل وعلا. فالقول في القرآن شديد، وكان مسروق رحمه الله يقول: اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله، فإنه الرواية عن الله. أنت لما تقول معنى هذه الآية كذا وكذا كأنك تروي عن الله جل وعلا، فالأمر عظيم يحتاج إلى علم وبينة. فهذه المقدمة الإخوة في الحقيقة تكون لنا منهجا سليما بإذن الله في فهم القرآن، فهي أولا تضبط لك الفهم، أنت محتاج إلى قواعد وأصول تضبط بها فهمك للقرآن، لأن المؤلفات في تفسير القرآن فيها الغث والسميع، فيها الصحيح والباطل، فتحتاج إلى منهج أولا يضبط لك الفهم. ثم كذلك هذه الإخوة الدورة بإذن الله تفتح لك أبوابا في فهم القرآن. ممكن الآن الواحد منا يقرأ القرآن ويفهم بعض الآيات ويقرأ بعض التفاسير، لكن هناك فوائد وأصول ما ينتبه إليها وهو يقرأ القرآن، تضيع عليه معاني كثيرة ولطائف جميلة في القرآن تزيده إيمانا وإقبالا على الله، فيحرم منها بسبب أنه قصر في ماذا؟ في البناء، في بناء الأساس. لو تعلم ما الأمور المهمة ابتداء قبل أن أقرأ القرآن، التي هذه الأصول والأمور المهمة التي توسع مداركي، توسع فهمي في القرآن. فالآن مثلا في أبواب كثيرة كما ترون الآن في يعني هذه المقدمة، فالذي يقرأ سورة من سور القرآن هل فهم مثلا مقاصد هذه السورة، موضوع السورة، ترتيب آيات السورة، فهم أو اطلع على أقوال السلف؟ السلف لهم تفسيرات جميلة وإشارات لطيفة. هل يطلع على التفسير باللازم، لوازم هذه الآية وما خلف السطور وأشياء يعني كثيرة في القرآن؟ أما الذي يأخذ القرآن نعم يفهمه فهما يعني بدون أن يتعمق فيه، فلا شك أنه يحرم من خير عظيم. وأيضا هذه المقدمة بإذن الله يعني قد تتكون للإنسان شيء من الملكة والآلة، تكون عنده آلة الآن كيف يفسر القرآن ويدخل في تفسير القرآن. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. عندنا المسألة الثانية في هذه الدورة، الطريقة العملية لتلقي التفسير. هذه الإخوة أول قاعدة بدأ بها الشيخ بن سعدي رحمه الله كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، هذا كتاب جميل، القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ بن سعدي رحمه الله، ذكر فيه يمكن أكثر من 70 قاعدة، ألفه في شهر رمضان وختمه في 6 من شوال. فالقاعدة الأولى قال في كيفية تلقي التفسير، فهناك طريقة عملية قبل أن تتعلم بعض الأصول والقواعد، لا هناك طريقة عملية لتلقي تفسير القرآن. نقرأ هذه الطريقة من كتاب الشيخ رحمه الله، يقول القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، قال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، هذا استدلال جميل هذه الآية، وأتوا البيوت من أبوابها. فالإنسان إذا جاء يريد أن يصل إلى فهم القرآن فهما عظيما، إذا جئت من الباب الصحيح ستصل إلى الغاية بإذن الله. قالوا: كلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوى من طرق الموصلة إليه. عندنا الآن أعظم مطلوب فهم كتاب الله تعالى. قال: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. يعني أحسن طريقة لتلقي التفسير هي طريقة من؟ طريقة تلقي الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، كيف كانوا يتلقون التفسير والقرآن. ثبت عند ابن جرير الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلم أو حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ولذلك الإخوة هذا المنهج سار عليه التابعون بعد ذلك. فأيضا أبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى القرآن عن عثمان وغيره وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذه الطريقة الإخوة طريقة عملية لتلقي التفسير، تقرن بين العلم والعمل، تأخذ 10 آيات تفهم هذه الآيات فهما طيبا ثم تعمل بها تتخلق بها، فيبارك الله تعالى لك في العلم. وهذه الطريقة في الحقيقة والله من أعظم أسباب تحصيل العلم النافع، وهي أن يعمل الإنسان وأن يتقي الله تعالى. لذلك تأملوا كيف الله تعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذه العبادة العظيمة؟ ماذا قال؟ ماذا قال بعدها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني لا يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل هذا القرآن وتقوم به كما يحب الله، إلا إذا هيأت نفسك أولا. قمت الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سنة كاملة حتى يتهيئوا لحمل هذه الأمانة العظيمة، هذا القرآن. هذه طريقة عملية، قم بالقرآن، صلي بالقرآن، احفظ 10 آيات واعرف معانيها وقم الليل بها، وهكذا يكون في قلبك عبادة تعظيم لله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله تعالى تزداد علما ونورا وفرقانا، تعرف الحق من الباطل بتقوى الله. هذه من الأسباب التي لا ينبغي أبدا أن نهملها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هنا أيضا بعض الآثار في مقدمة ابن تيمية في شرحها، يقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ قد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يكون ماذا يعني القلب؟ مهيئا، يكون عنده خوف من الله وتقوى، وأنه يوطن نفسه أنه إذا سمع آية من القرآن يقول سمعنا وأطعنا. تقول عائشة رضي الله عنها مثلا في هذا الباب، تقول: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. شوف كيف، ما قال نرجع البيت ونتحجب، لا، مباشرة ابتذال إيمان في القلب موجود، فلما ينزل القرآن مباشرة يعملون به يعظمونه. فبارك الله تعالى لك في القرآن. قال: وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. إذا نزل القرآن على قلب فيه إيمان، فيه يعني مقصد، نعم القرآن هو الذي سيأتي بالإيمان، لكن المقصد الإيمان العام المجمل، على الأقل يكون عندك مراقبة لله وخوف من الله ومحبة لله لكلام وتعظيم للقرآن. وهذا الإخوة من فوائد قراءة مثل الآيات والأحاديث والآثار في فضل القرآن والعمل به. طيب، ثم قال: ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. يؤتى القرآن قبل الإيمان، العكس. فيقرأ، ما النتيجة؟ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. هكذا خلاص يكون القلب ليس فيه ذلك الإيمان العظيم، لأن هذا كلام الله ينبغي أن أتعرف على معانيه إذا قرأت وتلوته وأعمل به، لا، يكون فقط الهم أن يقرأ خلاص. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: أنزل القرآن ليعمل به، قال: فاتخذ الناس قراءته عملا. فهذه الطريقة العملية الإخوة طريقة مهمة، أن يكون عندك تقوى زاد إيماني. يقول وكيع رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. كيف؟ وهذا القرآن إخوة نور الله تعالى. وإذا كان القلب فيه دنس المعصية، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا القلب أهلا لتلقي القرآن وفهم القرآن؟ ذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا يجتمع في القلب فهم القرآن وحب الحطام. لا يجتمع فهم القرآن وحب الحطام، يعني حب الدنيا فانية، في قلب المؤمن. وكما قال الإمام مالك رحمه الله للشافعي وقد جلس عنده يطلب العلم، فقال له قد رأى شيئا من ذكائه، قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئ بظلمة المعصية. وتعرفون الأبيات المشهورة للشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يترك معاصي. ولذلك نحن قبل أن نتلو القرآن ماذا نفعل؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه تصفية للقلب من وساوس الشيطان وخطراته، ثم تستعين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يوفقك الله تعالى. هذه الباء ما معناها بسم الله؟ يعني ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تقرأ القرآن؟ ها؟ الباء لأي شيء ما معناها؟ الاستعانة، يعني أقرأ مستعينا بالله، أسألك يا الله أن تفتح لي فهم القرآن وتدبر معاني. وهنا كلام، لكن الوقت يعني يدركنا. فالشاهد الإخوة أن هذه هي الطريقة العملية لتلقي التفسير، أن تعمل بالقرآن وتأخذ هذا القرآن بالرفق شيئا فشيئا، فتتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ بن سعدي في تكملة كلامه، قال: فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضي. قال: فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. تريد أن ينفتح لك الباب الأعظم؟ أولا التقوى، ما تخدع نفسك، تعصي الله وتصرع معصية الله ثم تريد أن تفوز بهذا الأمر العظيم. قال: انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وهذا سيأتي التنبيه عليه أيضا. فالمهم الإخوة، هذه طريقة عملية مهمة في يعني تلقي القرآن، ولا بأس أيضا أن نقرأ كلاما لابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نعم طيب، قال في المجلد 16 من الفتاوى، قال: وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه وتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده. ثم قال: ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. يعني ليس المقصد يا أخوة التهوين من علم التجويد، الإنسان يقبل على معرفة علم التجويد، لكن لا ينسى تدبر القرآن. ولا ما الفائدة يعني تقيم حروف القرآن أحسن إقامة ثم ما تكون فاهما لما تقرأ لما تتلو؟ طيب، إلى آخر كلام في هذا، لكن لعل هنا موضع آخر في يعني هذا الباب. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر، ذكره في نقد المنطق، قال: حقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. وقال فيما رواه عن ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. إذن فالنظر المجرد في الدليل دون توافر أسباب الهداية من ذكر الله واللجوء إليه ودون انتفاء الموانع المعوقة من وسوسة الشيطان وكذلك الشهوات والمعاصي، قال: لا يحصل الفقه الصحيح، لا يحصل الفقه الصحيح ولا معرفة قصد الشارع من أوامره ونواهيه وأخباره. ما تفهم القرآن فهما يعني حقيقيا، لأن العلم إخوة ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله. قال: فبذكر العبد لله وبما أخبر عن نفسه سبحانه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. ليست مسألة ذكاء فقط، لا، لا بد من تقوى. لذلك ابن تيمية كان يقول في مثل أمثال هؤلاء الذين فقط يعني يهتمون بالأمور العقلية، يقول: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. قال: يحصل للعبد من العلم بأمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. ولهذا كان كثير يعني من بعضهم يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق، وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك. طيب، ملازمة الذكر وتقوى الله تعالى هذا طيب، وضم إلى هذا تدبر القرآن فتصل إلى الباب. فكن عندك طريقة عملية بذكر الله، كثرة ذكر الله، تلاوة القرآن وتدبر القرآن فتصل. قال: وكثير من يعني بعضهم يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق والعلم بمعاني الكتاب والسنة. يعني هؤلاء قصروا، هؤلاء قصروا، اجمع بين الطريق العلمي والعملي. كن عندك عمل صالح وتقوى مع التدبر ويعني تعلم القواعد والأصول في فهم القرآن. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي الطريقة العملية لفهم القرآن. أظن الوقت أدركنا. في باقي كم؟ 6 دقائق. طيب، فيها خير، نقف عند الأذان، لكن ممكن ندخل ولو مقدمة في المسألة الثالثة: بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن الكريم. وفي الحقيقة هذه المسألة الإخوة ممكن أن نسميها أيضا بطريقة ثانية، الطريقة العلمية، الطريقة العلمية لتلقي التفسير، الطريقة العلمية لتلقي التفسير. وهذه المسألة هي أول مسألة بدأ بها ابن تيمية رحمه الله مقدمة التفسير. أول ما قال في مقدمة التفسير بعد يعني أن حمد الله وذكر شيء من فضل القرآن كما قرأنا، قال فصل: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، ثم تكلم عن هذا الأصل. طيب، أسأل سؤالا: ما الحكمة من هذه البداية؟ لماذا بدأ ابن تيمية مقدمة التفسير بهذه البداية، بهذا الأصل الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن؟ الإخوة، هذا هو الطريق العلمي الصحيح للوصول إلى مراد الله تعالى. أنت الآن تريد أن تصل إلى مراد الله من هذه الآيات، هذا هو الهدف المنشود في علم التفسير، ثم تعمل. لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكلام الله. فإذا تأصل عندك هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، تمشي على منهج مستقيم في فهم القرآن، لا تخاف من الانحراف أبدا. إذا فهمت هذا الأصل وعرفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، فيكون عندك منهج مستقيم في فهم القرآن، أنك تفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمه للصحابة رضي الله عنهم كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا سيأتي تفصيله في تفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن الآن يعني نؤصل هذا الأصل. واستدل ابن تيمية رحمه الله لهذا الأصل بأربعة أدلة. ما الدليل؟ الآن لو سئلت هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن ولا فقط كان يتلوح عليهم بدون بيان للمعاني؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ فما الجواب؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعاني كما بيّن الألفاظ. ما الدليل على هذا؟ أولا الآيات التي تحث على تدبر القرآن التي مرت معنا. كيف الآيات تأمر بالتدبر ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يهتم ببيان المعاني؟ ثم كذلك ثانيا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في تعلم معاني القرآن كما مر معنا. ابن مسعود يقول نحن ما نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيه من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 10 آيات يأخذونها ويتعلمون معانيها. ثم ثالثا قول الله تعالى كما ذكر هنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم يعني كما قال ابن تيمية يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني. إذا كان أبو ذر رضي الله عنه يقول تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 1803. ثم دليل عقلي ونختم به قبل الأذان، دليل عقلي على أن القرآن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معانيه، وهو أن الرجل قال ابن تيمية في موضع الرجل لو صنف كتاب علم في الطب أو الحساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تتشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم وبه فرق الله بين الحق والباطل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني إذا كانت الكتب في العلوم الدنيوية يشرحها أصحابها، بل الكتب في علم الشريعة الفقه والمتون وكذا يكون عليها شروحات، فكيف بكتاب الله تعالى؟ كيف لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب العظيم؟ فهذه الأدلة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى القرآن، بل قال هنا قال ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. اللفظ الهدف منه ماذا؟ المعنى. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، لكن كيف كان البيان؟ إن شاء الله نتكلم عن هذا يعني بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة أذن بعد الأذان نجيب عن سؤاله. يقول في الحديث فإن منزلتك عند آخر آية معك، هل من حفظ ونسي له هذا الأجر؟ يقول حفظ يوم القيامة لا ينسى شيء، هل لمن حفظ القرآن حفظا متقنا أو يعني من حفظ بعضه أو يحفظ ينسى؟ هنا كلام في التعليق على هذا الحديث فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، وفي لفظ ابن حبان قال كنت تقرأها، وكذلك يعني كما ذكر الأخ أو كما مر معنا في رواية عند آخر آية معك. قال هنا المحقق الشيخ الألباني رحمه الله والمراد بصاحب القرآن حافظه والتالي له العامل به. المراد بصاحب القرآن ماذا؟ حافظه والتالي له العامل به. ما يكفي مجرد الحفظ بدون عمل، إنسان مثلا تجده متقنا في حفظ القرآن لكن ما ترى عليه السنة وآثار التقوى، فهذا يخشى عليه من أن لا يدخل في هذا الحديث، فلا بد من الحفظ مع العمل. قال: كما حققه الشيخ علي القاري في المرقاة فراجعه إن شئت، فإنه ليس المراد مجرد القراءة كما يظهر من كلام الخطابي الآتي في الكتاب. المهم، فلا شك أنه المقصود بهذا الحديث من حفظ القرآن، والناس يتفاوتون، فمن ينسى شيئا فينقص أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر آية معك، فإذا نسيت بعض الآيات نقص الأجر. لكن إخوة، مع هذا نقول رحمة الله تعالى واسعة، والله أعلم، إذا كان الإنسان عنده نية جازمة في حفظ القرآن لكن شق عليه الأمر وما استطاع وبذل ما يستطيع في هذا الباب في حفظ القرآن ومراجعته، لكن مثلا بسبب خارجي طارئ لكبر لأنه ما حفظ القرآن منذ الصغر مثلا، فشق عليه الأمر فكان ينسى وهو يقرأ القرآن مثلا، يختم القرآن كل شهر كل أسبوع لكن ينسى حفظه ليس بذلك الحفظ المتقن، فهذا والله أعلم يرجى أن يفوز بهذا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان إذا كانت عنده نية في الحصول على هذا الأجر وبذل ما يستطيع الله تعالى يكتب له هذا الأجر بإذن الله. ويقول: كم أفضل ورد للحافظ الذي هو مشتغل بالطلب بطلب العلم، وكيف يكون ومتى؟ نقول يعني أحسن طريقة في حفظ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندك طريقة نبوية في هذا، ما قرأنا هذا الحديث لكن حديث معروف في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا في البخاري ومسلم. زاد مسلم في رواية قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. لا تتعب نفسك، طرق كثيرة، هذه طريقة نبوية، والله الذي يجرب هذا يجد النتيجة. قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. يكون عندك ورد من الليل وصل بما تحفظ في صلاة السنن مثلا، فبذلك تتذكر القرآن. قال: وإذا لم يقم به نسيه، وإذا لم يقم به نسيه. وهذا يختلف يعني من شخص إلى شخص، يعني كم يكون له من الورد، هذا يختلف الإخوة، يعني 3 أجزاء اليوم طيب، 5 أجزاء طيب، جزء أيضا طيب، لكن يختلف هذا بحسب يعني حال الإنسان وإشغاله مع يعني العلوم التي يقرأها ويطلبها، قد يختلف من وقت إلى وقت، لكن يثق المسلم أنه إذا أقبل على القرآن أن القرآن لا يضيع عليه طلب العلم، بالعكس الله يبارك له في علمه، فاجعل لك ورد طيب من القرآن يبارك الله تعالى لك في علمك. ولذلك أنا أذكر أثرا عن بعض المحدثين أنه يعني معنى الأثر أنه كان يقول يعني كنت أطلب الحديث وأجتهد في تلاوة القرآن، فكان طلب الحديث يمنعني من الإكثار من تلاوة القرآن، لكن يقول فكلما أكثرت من تلاوة القرآن بارك الله لي في الحديث، وكلما أقللت من التلاوة يعني شعر بتقصير ويعني عدم توفيق في طلبه للحديث. فإذا هذا لا يعارض هذا، بل يعني الاجتهاد في القرآن يبارك الله تعالى بسبب هذا الأمر في طلبك للعلم وفي عملك وفي عبادتك. بعض الناس زهدون في حفظ القرآن بحجة أنه ليس المقصود حفظ القرآن، إنما المقصود تدبر القرآن والعمل به، وأن كثيرا من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن. طبعا هذا يعني غير صحيح، بل حافظ القرآن كما سمعتم له هذا الشرف العالي، وكما قلنا هذا الحديث المقصود بصاحب القرآن يعني حافظ القرآن، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فالذي يزهد في حفظ القرآن كأنه زاهد في الدرجات العالية في الجنة، كأنه زهد في الفردوس. والصحابة رضي الله عنهم لما لم يكن كثير منهم يحفظ القرآن، لماذا؟ لم يمشون على ماذا؟ على طريقة عملية نبوية، يحفظون 10 آيات 10 آيات، يعرفون أن المقصد من الحفظ التدبر والعمل. أما أن يترك الحفظ مطلقا ويقول فقط أنا سأتدبر وسأشتجي هذا الباب وأعمل به بدون حفظ، لا، هذا قصر أيضا. الصحابة جمعوا بين هذا وهذا، كانوا يحفظون وكانوا أيضا في نفس الوقت يعني يتدبرون، فتجمع بين هذا وهذا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.